رفضوا سنته من فوضى أعداء الله، كشفوا من زيف روافضهم وبفضل الله أعداء السنة أعدائي أعداء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والذين اتبعوهم واقتدوا بهم قولا وفعلا وعدلا وإحسانا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم حراس السنة. أسأل الله تعالى أن أكون أنا وحضراتكم ممن يتبعون سمته وهديه وسنته كما اتسم بها الصحابة الأخيار الذين قادهم النبي المختار بكل جدارة واقتدار بل وانبهار، فأضاء لهم الطريق بنور التوحيد والإيمان، فعرفوا الحق حق معرفته وعرفوا الباطل حق معرفته، فضحوا بأموالهم وديارهم وأهليهم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسادت لهم الدنيا من مشرقها إلى مغربها وملئت الأرض قسطا وعدلا. وفي ظل هذا المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أصبحت العقيدة والدولة الإسلامية قوة لا يستهان بها في سنوات قليلة لا تساوي شيئا في حساب الزمن، كأنها برقة رعد أو طرفة عين. ولما العجب وهم خير جيل عرفته البشرية كلها، ولما العجب وهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، ولما الحيرة والعجب وهم الذين رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى، فلم تعرف الدنيا مثل أخلاقهم ولا زهدهم وورعهم، لم تعرف الدنيا أنبل وأجل منهم ولا أكرم وأرحم منهم، بل لو شئت فقل ولا أعلم منهم. فكان هذا الجيل الفريد الذي استاق من معينه التابعين وتابع التابعين، فحملوا هم الدين وضحوا بالغالي والنفيس، فعلموا الدنيا كلها كيف يكون الفداء والولاء والبراء بتصديهم لأهل البدع والخارجين، وفي ذلك أبلوا بلاء حسنا أسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فلولا هؤلاء الأطهار لكنا ما ندري ما نحن عليه الآن، فلقد حفظ الله بهم القرآن والسنة وهم بقلوبهم وعقولهم وأرواحهم نقلوه، ونحن على دربهم إن شاء الله سائرون لبيان حال الفرق الخارجة عن الجماعة والمجانبة للسنة لرفع الالتباس وبيان الحق للناس وإقامة الحجة على تلك الطوائف، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أحبتي في الله، تحدثنا في الحلقة السابقة عن تشابه عقيدة الشيعة مع العقائد الأخرى، وتحدثنا عن تشابه عقيدة الشيعة مع عقيدة اليهود وعقيدة النصارى، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى تشابه عقيدة الشيعة مع عقيدة المجوس والفرس. المجوس يقولون بتناسخ الأرواح وتجسيم الله وحلوله في الجسد، وهذه أيضا الفكرة الشيعية، فهم يزعمون بحلول الله في أجساد أئمتهم. والفرس يقدسون ملوكهم وينتقل الملك في أبنائهم عن طريق الوراثة الدينية، وهذه أيضا الفكرة الشيعية في وراثة أهل البيت للخلافة وتقديم الأئمة العلويين، فتمكنت منهم كل الخرافات، وهذا إن دل فإنما يدل على قلة عقولهم وسفاهة أحلامهم التي أعماها الحقد والحسد والغلو والهوى، فأضحكوا عليهم عقلاء البشر. وبعد هذا التشابه نجد تشابها يجمعهم جميعا، تشابها يجمع بين عقيدة اليهود والنصارى والروافض، ولما لا؟ فالكفر ملة واحدة. فاليهود يشبهون الخالق بالخلق، والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق، والشيعة يزعمون بحلول الله في أجساد أئمتهم. أحبتي في الله، لم يكتف الشيعة بتلك العقائد المدسوسة عليهم، بل كانوا في شطط مستمر ومتوالي، والكل يرى ذلك عبر شاشات التلفاز، من خلال مناسباتهم الدينية الملطخة بالدماء والنياح والخرافات، فهل من العقل أن نجد من يملأ حلسا بالسمن ثم يشقون بطنه فيخرج السمن ويشربونه ويقولون هذا من مثل ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرب دمه؟ هل من العقل أن نجد من ينتظر المنتظر عند السرداب في سمراء التي يزعمون أنه غائب فيها، بل ويقيمون بجوار السرداب ومعهم فرس ليركبه المنتظر إذا خرج؟ هل يعقل أن ينادوا على سراب بجوار السرداب ويقولون اخرج يا مولانا ويشيرون السلاح وليس أمامهم أحد ليقاتلهم؟ هل من العقل أن نجد من يكره لفظ العشرة أو فعل أي شيء يكون عشرة حتى ولو كان ذلك في البناء، وذلك لأنهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المبشرون بالجنة؟ هل من العقل أن نجد من يمثل بنعجة حمراء لكون أمنا عائشة تسمى الحميراء ويجعلونها عائشة ويعذبون تلك النعجة التي أوقعها حظها العاثر في هذا الاختيار البائس لينتف شعرها، وهم يزعمون بذلك أنها عقوبة لعائشة رضي الله عنها؟ هل من العقل تسمية حمارين على اسم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويعاقبون الحمارين، بل وبمعنى أدق يعذبون الحمارين وهم يزعمون بذلك أنهم يعذبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ هل من العقل إقامة المآتم والنياحة على من قتل من سنين عدة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا الحديث لمن فعل ذلك عقب موت المتوفي، فما بالكم بمن يفعل ذلك بعد مئات السنين؟ والله يا عوام الشيعة الكرام، ما وقع أئمة الشيعة في هذا الشطط المستمر والمتوالي إلا لاتباعهم الهوى وتركهم الكتاب والسنة والإجماع، وتركهم القرآن والسنة والإجماع الذي هو مصدر التلقي عند أهل السنة. فالمصدر الأول للتلقي عند أهل السنة هو القرآن، وقد أجمعوا على حفظ الله تبارك وتعالى له. يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمصدر الثاني للتلقي وهو السنة، والمصدر الثاني للتلقي هو السنة، وقد قيد وهيأ الله تبارك وتعالى لهذه السنة رجالا نقلوه إلى الأمة بمقاييس وضوابط محكمة، حتى قيل على صحيح البخاري أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء به النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد عصمة من بعده صلى الله عليه وسلم. ولما سأل أحد الزنادقة هارون الرشيد فقال أين أنت من ألف حديث وضعتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها حرف نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه الرشيد وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك فإنهما ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. وقد اعترفت الشيعة بتثبت أئمة السنة في رواية الحديث في كتاب السرائر، وهو من كتبهم المشهورة والمعتمدة. يقول صاحب السرائر، يقول صاحب البحار كتاب السرائر لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب السرائر. والمصدر الثالث للتلقي عند أهل السنة هو الإجماع، والإجماع هو اتفاق المجتهدين من علماء الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المستحيل أن يجتمع علماء الأمة على ضلال. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي المقابل نجد أئمة طائفة الشيعة قد وضعوا مصادر أخرى للتلقي عندهم، فهم يعتقدون أن القرآن ناقص ومحرف، وأن القرآن الكامل عند علي رضي الله عنه ثم أورثه الأئمة من بعده، وهو اليوم عند مهديهم المنتظر كما يزعمون. وهذا هو مصدرهم الأول للتلقي، ويعد هذا طعنا صريحا في دين الله عز وجل، بل وفي كتاب الله تبارك وتعالى، وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد ذلك أكبر طعن في علي رضي الله عنه، فلماذا لم يخرج القرآن الكامل الذي جمعه كما يزعمون ليعارض به القرآن المحرف، خاصة بعد أن آلت إليه الخلافة؟ والمصدر الثاني للتلقي عند الشيعة هي سنة أئمتهم، هي سنة أئمتهم، فهم يتلقون السنة من أئمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعترفون بكتب السنة كالأصول الستة، بل لهم كتبهم المشحونة بالكذب تحت اسم التقية، ولا تصل أسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تصل غالبا وتنتهي إلى معصومين آخرين من أئمتهم، فهم يجعلون كلام أئمتهم ككلام الله عز وجل وككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يستطيعون أن يرووا حديثا واحدا بإسناد صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أهل السنة يروون آلاف الأحاديث الصحيحة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لا وهم الصحابة الأخيار الذين قادهم النبي المختار وكفى. أما المصدر الثالث للتلقي عند الشيعة وهو حجية الإجماع على قول المعصوم، حجية الإجماع على قول المعصوم، فالإجماع عند الشيعة ليس بحجة بدون وجود المعصوم، فمدار حجية الإجماع على قول المعصوم وليس على نفس الإجماع. يقول شيخهم ابن المطهر: الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، وكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجمعها حجة لأجله، أي لأجل الإمام لا لأجل الجماعة. وهكذا يا عوام الشيعة الكرام يظهر الفارق واضحا جليا. وعندما سئل أحد أئمتهم الكبار إذا وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، ويقصد بالعامة هنا هم أهل السنة، والآخر مخالفا لهم، فبأي الخبرين يؤخذ؟ فأجاب إمامهم: ما خالف العامة ففيه الرشاد. وهكذا يا عوام الشيعة الكرام يظهر الفارق واضحا جليا بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل الشيعة في الإجماع. فالذي دعا الشيعة لرد الإجماع هو لردهم الإجماع الأول، إجماع الصدر الأول على خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا يظهر الفارق واضحا جليا بين مذهب أهل السنة، المذهب الحق المتمثل في أهل السنة الذي يبتعد كل البعد عن الشبهات والعقائد الباطلة، وبين المذهب الباطل المتمثل في أهل الشيعة الذي يرتبط كل الارتباط بكل ما هو مشبوه وباطل. فالذي وضعه أئمة الباطل لمذهب باطل ليصبح دينا مخالفا لدين الإسلام من كل تلك العقائد الباطلة التي وضعها أئمة الشيعة، والتي سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى، مثل الرجعة والبداء والتقية والإمامة والعصمة والطينة والغيبة الصغرى والكبرى، كل تلك العقائد الباطلة سنتعرف عليها ولكن في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وأفغانستان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فأكسهم، خوفا فأمنهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظوا سنته من فوضى أعداء الله، كشفوا من زيف روافضهم، وبفضل الله أعداء السنة أعداء أعداء الله. لن أسكت عنهم بالله ولوجه الله، يا أهل السنة بشراكم رضوان الله.